بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. البشرى التي نزفها في هذه الحلقة إلى أولئك الذين أظمأوا نهارهم وجوعوا بطونهم وامتنعوا عن الطعام والشراب والمفطرات من الفجر إلى المغرب ابتغاء وجه الله عز وجل. أرحب ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي، مرحبا بكم.
مرحبا بكم، حياكم الله.
البشرى التي نزفها اليوم لكل الصائمين أم هناك خصوصية لبعضهم ومزية لبعضهم مفضل على غيرهم؟
أحسنت. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الصائم حقيقة ليس هو من امتنع عن الطعام والشراب، لكن حقيقة الصيام هي حفظ الجوارح عن الحرام. هذا هو اللب، أن نصل إلى التقوى. والغاية والحكمة من هذا التشريع الحكيم تربية النفوس على ترك الحرام، فإذا كان عند النفوس القدرة على ترك الحلال الذي أحله الله لنا وأباحه لنا، أليس من باب أولى أن نتورع عن ترك الحرام والشبهات؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالبشرى حقيقة للصائم صياما حقيقيا، وليس صياما صوريا. كالمصلي ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، كذلك الصوم. الصوم إذا امتنعنا عن الطعام والشراب ولكن قضينا نهار رمضان في المعاصي أو في الكبائر، أو أن الإنسان كان تاركا للصلاة، أو أن الإنسان عقل لوالديه رغم أنه ما شاء الله صائم في الليل، في صائم في النهار، ممتنع عن الطعام والشراب، حقيقة الصوم هي غض البصر، حفظ الجوارح عن الحرام، وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، وقضاء الأوقات في الطاعات. هذه هي الغاية حتى نصل إلى التقوى. فبشرى اليوم لهؤلاء الصائمين صياما حقيقيا، صياما ربانيا، صياما يؤدي بهم إلى تقوى الله في السر والعلانية.
وهذه هي الغاية من الصيام. إذا لم تتحقق الغاية فليس هذا هو الصيام الحقيقي المعني بالآية، وبالتالي ليسوا مشمولين ربما بالبشرى التي نزفها.
أحسنت.
طيب، عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا الصوم تحديدا لله وهو يجزي به؟ يعني ما هو الفرق بين الصوم وغيره من العبادات؟
هذا حديث قدسي أخبر به عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء لهم ثلاثة أجوبة على هذا الحديث. لماذا خص الصيام؟ أليس الصلاة أيضا لله؟ أليس الحج لله؟ أليست الزكاة والصدقة وقراءة القرآن وقيام الليل؟ أليس هذا كله لله؟ لماذا استثني الصيام؟ قالوا سبب الاستثناء واحد من ثلاثة. أولا أنها إضافة تشريف، كأن تقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فنسب الصيام إلى الله فإنه لي إضافة تشريف. هذا جواب. الجواب الثاني أنه لم يتعبد لأحد من الآلهة المزعومة بالصيام. كل من عبدوا غير الله تقربوا إلى معبوداتهم إما بذبح القرابين وإما بالصلاة
أو بالحج،
أو بالحج إليهم، أو بالطواف حول الصنم، أو بالسجود والركوع له، لكن لم يتعبد أحد لمعبوده بالصيام إلا لله تبارك وتعالى.
هذه عبادة رائعة جدا. جميل.
أحسن. الجواب الثالث أن العبادات الأخرى للنفس فيها حظ ظاهر، حينما تصوم، حينما تحج، يعني هذه أعمال ظاهرة يراها الناس بعيونهم، أما الصوم فإنه في البطون وهو سر لا يطلع عليه أحد، لذلك خص الصيام من بين سائر العبادات أنه لا حظ للنفس فيه. أنت إذا كنت بين الناس حتى في صيام النافلة، كل الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولا يدري أحد أنك صائم. لماذا؟ لأن الصوم سر، هو في بطني لا يطلع عليه أحد. قد أكون صائما في غير رمضان ولا يدري أحد أنني صائم. لهذا هذه العبادة تربي في النفس الإحسان، تربي في النفس المراقبة. لا يراني أحد، ممكن آكل أو أشرب خفية، لكن لماذا أمتنع حتى لو كنت في البيت وحدي وأمامي أشهى الطعام والشراب؟ أنا أترك هذا لله تبارك وتعالى. فالصوم يربي فينا الإحسان كبقية الأعمال في السر، زي صدقة السر الخفية تربي الإحسان. الصيام يربي الإحسان، قيام الليل بعيدا عن أعين الناس يربي الإحسان. إذن الصيام يربي فينا المراقبة ويربي فينا معنى الإحسان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
طيب نبدأ بزف البشرى لهؤلاء الصائمين الذين صاموا لله عز وجل فعلا.
نعم.
بما بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبما بشرهم الله عز وجل؟
البشريات للصائمين كثيرة، وهنيئا لهم. أولا، هل نقول البشرى للصائم بمغفرة الخطايا وعتق الرقاب من النار؟ نقول هذا نعم. هل بشرى للصائم بقبول الدعاء فالصائم دعاؤه مستجاب؟ هذا نعم. هل نقول البشرى للصائم يوم القيامة أن هناك بابا في الجنة اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون؟ نقول نعم. هل يبشر الصائمون أن الله يباهي بهم الملائكة ولا سيما برائحة أفواههم وهي أطيب عند الله من ريح المسك؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا حق. تضاعف الأجور للصائمين، هذا حق. للصائمين في شهر رمضان بالذات في العشر الأواخر منه ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا أيضا بشرى لهم أنهم استفادوا برمضان كله بصيامه وقيامه. هذه كلها بشريات. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ملمحا مهما قد يساء فهمه، وهو قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة
عند لقاء
ربه.
نعم.
طيب، عند لقاء ربه فهمناها أنه بالأجر والثواب على الصبر، لأن على الصوم، لأن الصوم من الصبر.
نعم.
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام فريضة عظيمة وأجرها هائل، يمكن لا يعلمه أحد إلا الله. جئنا الآن بفرحه عند فطره، هل هو يفرح لأنه كان محبوسا ومحروما من الطعام والشراب طيلة اليوم، فالآن سيفرح لأنه سيأكل ويشرب
وكأنه تحرر من قيود الطاعة،
كأنه كان أسيرا فانفك أسره؟ ليس هذا هو الفرح. حقيقة فرح الصائم عند فطره أنه فرح لأن الله أعانه ومكنه من إتمام هذه الطاعة.
جميل.
أنه أتم،
وصل إلى نهاية غاية الوقت في الصوم عند المغرب.
أحسنت. أتم الطاعة وأعانه الله عليها ومكنه منها، فهو يفرح لأن الله أعانه على إتمام
طاعته. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أحسنت. جميل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصائم له دعوة عند فطره لا ترد. يعني الصائم حال فطره له سهم من أسهم الأدعية المقبولة التي لا ترد. كان عليه الصلاة والسلام إذا أفطر يقول هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما أجمل الأدعية النبوية لو نحفظها ونرددها ثم نعيش في أسرارها ومعانيها. حينما يشرب عليه الصلاة والسلام ويفطر على حسوات من ماء أو على تمرات ورطب أو على حسوة لبن أو مذقة لبن، حينما يفطر عليه الصلاة والسلام يذكر نفسه بنعم الله عليه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو معنى الاحتساب.
صحيح. أنت كله بفضل الله.
حينما تقوم بطاعة نحن طماعون في الأجر.
نعم.
نحتسب عند الله، بمعنى يا الله نريد الجائزة على هذه الطاعة ونريد الأجر والثواب، كما أن الله من علينا بنعمة الصيام. ونحن حينما نفطر لم يجعل ربنا هذه الطاعة شاقة حتى تصبح نوع من الألم أو نوع من التعجيز.
نعم.
ولكن الصيام فترة قليلة من الفجر وحتى غروب الشمس، وهذه فترة يستطيعها الإنسان، كأنه أخر غداءه إلى الغروب وكأنه قدم إفطاره إلى السحور.
نعم.
ما هو إلا تقديم وتأخير، ولكن اعتبر أن
مقدور عليه،
مقدور عليه
وثوابه عظيم.
أحسنت.
رغم أنه يعني لا مشقة يعني تصل إلى العجز عند الإنسان.
أحسنت.
يعني لو لم يكن هناك بشرى للصائم إلا أنه عند فطره يرفع كفيه بالدعاء ويكون يعني موقنا بالإجابة من الله لكفت هذه البشرى.
أحسنت. لأن الدعاء من خير العبادات.
نعم.
الصائم حال صومه هو حقيقة بين صراعين، لأن ما الذي يفعله الصيام ضبطا؟ الإنسان فيه صراع بين الإرادة والإيمان وبين الشهوة.
نعم.
صراع بين الاثنين موجود. فماذا يفعل الصيام حقيقة؟ إذا زاد الإيمان وضعفت الشهوة فالإنسان يقود نفسه إلى الطاعة والحق، وإذا زادت الشهوة وضعف الإيمان فإن النفس تقود الإنسان إلى هواها.
صحيح.
الصيام هنا يدخل على الخط، فماذا يفعل؟
يقلل
وقود الشهوة عن طريق ما في طعام ولا شراب ولا جماع.
نعم.
فوقود الشهوة قد خف نارها، وعلى الجانب الآخر
يغذي
الإيمان بالوقود، يعطي وقوده من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وكف الجوارح عن المعاصي. فالصيام يدخل هنا على هذه المعادلة،
تنتصر الإرادة وقوة الإيمان على
الشهوة.
الشهوة.
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فماذا عن فرحه عند فطره؟ هل هو فرح بالطعام والشراب وكأنه كان محبوسا أو كان أسيرا والآن كان محروما فانطلق حتى يعوض ما فاته من طعام وشراب؟ ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن الله مكنه من طاعة عظيمة فأتم هذه الطاعة، والله تعالى مكنه من إتمامها إلى نهايتها.
يعني هو لا يفرح عند فطره لأنه يأكل بعد أن حبس عن الطعام، وإنما يفرح لأنه أعين ووفق لأن يتم الصيام حتى نهايته عند المغرب. هذا هو المقصود.
حقيقة الفرح. قل
جميل.
بفضل
جميل.
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم.
أعظم فرح في قلب المؤمن هو تمكينه من طاعة أن يوفقه الله لها فيتمها على خير ثم يختم له بالقبول. هذه أعظم فرحة في قلب المؤمن. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عند يعني فطره كان يدعو بهذا الدعاء: ثبت الأجر، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. ما أجمل هذا الدعاء حينما النبي عليه الصلاة والسلام يربطنا بنعم الله علينا، حينما نشرب يعني شربة ماء، أو نفطر على تمرات أو على مزقة لبن، فنذكر أنفسنا أن ابتلال العروق بنعمة الماء وأن فضل الله علينا حينما أكرمنا بنعمة الإفطار. حتى الصيام فترة مقدور عليها وليست تعجيزية، هي فقط من الفجر حتى الغروب، كأن الإنسان أخر إفطاره إلى الفجر، والإنسان قدم إفطاره إلى الفجر وأخر غداءه إلى الغروب.
وفي الحالات الاستثنائية كالسفر والمرض يرخص له بالفطر، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
في الدين، وهذا من رحمة الله.
نعم.
بعباده. لهذا ما الذي يفعله الصيام حقيقة؟ هو الصيام يغرس فينا التقوى. ما هي التقوى؟ الإنسان فيه صراع دائما بين الإرادة والإيمان وبين الشهوة، فالصيام يأتي على المنتصف، فإنه يقلل وقود الشهوة عن طريق الامتناع عن الطعام والشراب، ويزيد في وقود الإيمان والإرادة، فيقوى الإيمان من الدعاء وقراءة القرآن وعمارة المساجد ومجالسة العلماء والصالحين. حينما يزداد الإيمان وتقل الشهوة فالإنسان يقود نفسه إلى الحق. أما إذا ضعف
هي التقوى
الإيمان،
وهذه الثمرة،
هذه ثمرة التقوى.
جميل.
عند ضعف الإيمان بسبب المعاصي وعند زيادة الشهوات
ووجود ما يغذيها
من المعاصي.
نعم.
والمخالفات، فإن النفس حينئذ هي التي ستقود الإنسان إلى المعاصي وإلى الباطل.
نعم.
ومن هنا التقوى ثمرة لهذا الصيام. الصيام حينما يدخل على العلاقة بين أو الصراع بين الإيمان وبين الشهوات، فإن الصيام يزداد به الإيمان وتقل به قوة الشهوات، فالإنسان يصبح قائدا لنفسه مع زيادة الإيمان. وهذه هي الثمرة. تجد التقي ملجم وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، لأن التقوى تزرع فيه الحذر وتزرع فيه الخوف والخشية، ولا يقترب من المعاصي لأنه يدرك أن العقاب حاضر، كأنه يرى الجنة والنار رأي العين.
صحيح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن بشرنا التائبين، لو نربط بين التوبة والصيام، من حيث أن الصيام يغفر ذنب الإنسان، ومن حيث أن الصيام يصنع أو ثمرته هي التقوى، والتقوى تعين على ترك الذنوب والعودة إلى الله عز وجل.
أحسن. هو من عدة أوجه. الوجه الأول، من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
هذا في رمضان،
فمما لا شك فيه. نعم. بالضبط، الصيام مغفرة للذنوب والخطايا في رمضان.
نعم.
في غير رمضان حتى صيام النافلة، الصيام يربي فينا قوة الإرادة والعزيمة والإيمان، وبالتالي إذا زاد الإيمان فالإيمان قوة عاصمة وقوة دافعة، قوة تدفع إلى الطاعة وتعصم عن المعصية، وإذا قلت الشهوة وضعفت الشهوة فالنفس لا تجد همة تنهض بها إلى المعاصي، وبالتالي فمن ثمار الصيام قلة المعاصي وكثرة الطاعات، وهذه تقرب الإنسان من التوبة وتجعل بسبب صيامه تغفر له الذنوب والخطايا. طيب، الوجه الآخر بقى يوم القيامة، أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: إن الصيام والقرآن لا يشفعان للعبد يوم القيامة، ولم يحدد هنا صيام رمضان بل قال الصيام بإطلاقه.
نعم.
إن الصيام والقرآن لا يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته من الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان.
الله.
فما بالك إذا جاء الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعان ويدافعان لك، والله تعالى يقبل منهما الشفاعة، لأن الصيام عبادة محبوبة والقرآن كلام الله، خير شفعاء لنا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تشفع لنا الطاعات وأن تحامي عنا وتدفع عنا، فهذه هي الثمرة المرجوة من الصيام أيضا يوم القيامة، وهذه بشرى لكل صائم صادق. ونحن نؤكد على الصيام الحقيقي، الصيام الرباني الذي يثمر فينا هذه التقوى ويؤدي بنا إلى مغفرة الخطايا، وأن الله يباهي بنا الملائكة.
نعم. يعني لا سيما أن الصيام يكون مقترنا بمجموعة من العبادات الأخرى، يعني إذا كنا في رمضان فالصيام مقترن بالاعتكاف ومقترن بصلاة التراويح ومقترن بالإنفاق وتلاوة القرآن بشكل مكثف أكثر، وإذا كنا في غير رمضان أيضا يكون مقترنا بالقوة الجسدية وقوة الإرادة، هذا أيضا بشرى للصائم.
الصيام يفتح الشهية، لماذا؟ لأنه ميدان تنافس،
الشهية للطعام أو الشهية،
لا الشهية للطاعة.
جميل.
الشهية
جميل.
للإقبال على الله.
نعم.
لأن في وقت الصيام كلنا صائمون فالأجر متساوي، طبعا مع الفارق في من صدق في صيامه وفي من تقرب إلى الله بالطاعات، لكن الصيام كعبادة كلنا ممتنعون عن الطعام والشراب. ما الذي يجعل الفرق بين صائم وآخر؟ هو ما تقرب به من نوافل الطاعات. صائم امتنع عن الطعام والشراب لكن ختم القرآن مثلا في كل 3 أيام مرة، تصدق وأنفق في السر، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وصل الأرحام، أغاث الملهوف، عاد مريضا،
فطر صائما،
وسع على الناس، فطر صائما، هو ينافس غيره ليكون مميزا عنهم، والله يحب هذا التنافس، الله يحب أن يرى عبده حيث أمره، فميادين التنافس في الطاعات هي التي تميز بين صائم وآخر وبين طائع وعابد وآخر، ومن هنا الصيام يفتح لنا الشهية والباب. لهذا ترى سر عجيب بين نصر الأمة وتمكينها في رمضان، عامة الفتوحات والنصر الذي كان منعطفا تاريخيا في حياة الأمة كان في رمضان، لأن الأمة مقبلة على الله، الألسن ذاكرة والعيون دامعة والقلوب خاشعة والنفوس مقبلة، ترى مثلا النصر الذي كان في بدر، في غزوة بدر، كان في رمضان.
صحيح.
فتح مكة في السنة 8 للهجرة كان في رمضان. انتصار المسلمين في الأندلس بقيادة طارق بن زياد كان سنة 93 على الأسبان بقيادة الإذريق كان في رمضان. انتصار المسلمين على التتار وكسر شوكة المغول إلى الأبد في عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز كان في رمضان. انتصار الخليفة العباس المعتصم في عمورية على الروم كان في رمضان. ترى كثير من الفتوحات وكثير من النصر الذي أكرم الله به الأمة كان في شهر رمضان، رغم أن الظاهر شهر رمضان شهر الصيام ففيه ضعف لأن الناس لا تأكل ولا تشرب
وفيه عبادة، وبالتالي فيه إحجام عن العمل كما يظن كثير من الناس،
لكن نرى العكس أن رمضان شهر عمل وشهر نشاط وشهر نصر وشهر تمكين، وليس شهر كسل ولا تواني ولا استرخاء ولا أن نقضي ساعات النهار كلها في النوم، كأننا نقتل خير أوقات الصيام بهذا الطعام والشراب أو بالغفلات والتواني والكسل. لا ليل رمضان شرع من أجل الطعام والشراب ولا نهاره من أجل الكسل والتواني والنوم، ولكن رمضان في النهار نشاط وعمل وهمة، وفي الليل قيام وإقبال على الله، ودي قوة الروح وقوة القلوب وهي أقوى من قوة الأبدان.
طيب يا شيخ، أن يباعد بين الشخص الذي يصوم يوما في سبيل الله، أن يباعد بينه وبين النار 70 خريفا كما في الحديث.
نعم.
يعني هذه بشرى أيضا تزف، أيضا هناك إقبال على الله، هناك زحزحة وبعد عن النار في صيام يوم واحد في سبيل الله،
لأنه جمع بين جهادين، جهاد العدو وجهاد النفس، لأنه قال في سبيل الله، الذي خرج في سبيل الله يقاتل أعداء الله هو في جهاد، وهذه مرتبة عالية، وجمع إلى هذا الصيام. لهذا حينما كان قائما على هذه الفريضة وقائما على هذه العبادة في ذلك الموطن فهو في أعلى الدرجات. فالمؤمن إذا جمع بين أكثر من طاعة في زمن واحد أجره أعلى. مثلا رجل دخل عليه رمضان فلم يكتفي بأداء الفرائض 5، ولكن جمع إليها مثلا الدعوة إلى الله وتدريس العلم، تعليم القرآن وتعليمه، وعمارة المساجد، والإنفاق والجود والكرم. كثرت الطاعات في زمن مبارك، زمن طيب، لأن ربنا عز وجل له نفحات في أيام الدهر، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فهذا الغازي في سبيل الله في أعلى ذرى الإيمان، أعلى ذرى الإسلام، سلام الإسلام هو الجهاد، ورغم هذا جمع له يوما صام فيه في سبيل الله. وإذا كان اليوم شديد الحرارة وتحمل طول هذا اليوم مع الظمأ والتعب حسبة لوجه الله، فالأجر هنا على قدر ما تحمل من مشقة وتعب، لا يبتغي بذلك مدحا ولا ثناء ولا جزاء ولا شكورا، ولكن ينافس في مرضات ربه.
سبحان الله. أيضا الشيخ، عندما يأتي رمضان يكتشف الإنسان أن لديه طاقات هائلة ربما كانت نائمة وغائبة، يكتشف أنه بإمكانه أن يختم القرآن مثلا في شهر أو في 10 أيام أو في 3 أيام لبعضه، وبإمكانه أن يبتعد عن مشاغله الدنيوية ليعتكف 10 أيام، بإمكانه أن يواظب على صلاة قيام الليل أو التراويح أو صلوات الجماعة في المساجد، يكتشف من نفسه أمورا كانت غائبة وغيابه كان سببا في تقاعسه عنها.
نعم،
ليس كذلك؟
هذا صحيح. رمضان موسما يفجر الطاقات الكامنة في النفوس، لأن المؤمن مثل التاجر يتاجر مع ربه تجارة رابحة، السلعة هي الجنة، والذي نقدمه من دفوع هو النفس والمال والوقت. التجار ينتظرون مواسم الربح فيؤخرون طعامهم وشرابهم وشهوتهم، وهم في قمة النشاط والهمة. لماذا؟ يريدون الأرباح وجني الأرباح. كذلك المؤمن إذا جاء له موسم تضاعف فيه الأجور وهو شهر واحد في العام، يكرس كل طاقة حتى يأخذ من رمضان زادا لبقية العام. القصد أن تتحول كل أشهر العام إلى رمضان. نحن نأخذ من رمضان فترة للتمرين والتدريب لنأخذ زادا لبقية العام. لا نريد المسلم أن يكون رمضانيا ولا رجبيا ولا شعبانيا، ولكن المسلم الأصل فيه أن يكون ربانيا، فهو يشحذ الهمة.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كذلك اجتماع المسلمين في هذا الشهر على الطاعة وتنافس الناس يحرك الهمم ويثير الغيرة. يعني لماذا فلان يذهب إلى المسجد مثلا إلى التهجد وأنا فقط أكتفي بالتراويح؟ كأنه رأى نفسه في التراويح مقصرا،
استقل عمله،
استقل على أن غيره بدأ يتهجد. واحد مثلا ما شاء الله يصوم ويتهجد ويصلي التراويح لكن ما تصدق بصدقة، فرأى غيره يطعم الصائمين ويفرج عن المكروبين ويقضي دين الدائنين، فيبتدي ينظر إلى نفسه، أنا فاتني خير، لابد أيضا أن أنافس في هذا الباب. فكلها أبواب مفتحة، كل مسلم يفتح بابا كأنه يثير الغيرة والتنافس في قلوب الآخرين ليتنافسوا معه. وهذه من بركات رمضان، أنه يفجر هذه الطاقة ويفتح أبواب التنافس، وما أحوجنا لهذا.
لا شك لا شك. وأنت ذكرت الإنفاق، وللمنفقين بشرى في الحلقة القادمة
بإذن الله تعالى.
ولكن أي منفقين؟ هذا السؤال الذي سأفتتح معه إن شاء الله، مع حضرتك الحلقة القادمة. من هم المنفقون الذين نبشرهم في الحلقة القادمة بإذن الله؟ شكرا جزيلا لكم، بارك فيكم،
بارك الله فيكم.
ألقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى Thank you.